جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. والاحتلال يطالب واشنطن بتمديد احتلاله لمناطق جنوب لبنان مدة 30 يوما. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن التزام إيران الطويل الأمد باتفاقية حظر أسلحة الدمار الشامل واضح للجميع، مشيرا إلى أن إيران وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 68 من القرن الماضي كواحدة من الأعضاء المؤسسين. وقال عراقشي أنه من الوقاحة إسداء النصائح والمواعظ للإيرانيين في رد على تصريح للأمين العام للأمم المتحدة الذي قال يجب على إيران أن تعلن بوضوح أنها تخلت عن امتلاك الأسلحة النووية، مضيفا أن قائد الثورة الإسلامية أصدر فتوى أعلن فيها تحريم أسلحة الدمار الشامل، فيما دعا غوتيريش إلى التحقيق في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة واحتلاله الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان وترسانته النووية التي تشكل تهديدا للعالم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 مواطنا على الأقل من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة رهينة، إضافة إلى أسرى سابقين. وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال تمت في محافظات الخليل ونابلس وطول كرم ورام الله والقدس. وقال البيان أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في محافظة جنين ومخيمها وتنفذ عمليات اعتقال للعشرات من المواطنين، يرافقها عمليات إعدام ميداني وتنكيل وتدمير للبنية التحتية وتخريب وتدمير لمنازل المواطنين. كما أحرقت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في طلعة الغبز ومنزلا قرب مسجد الأسير بمخيم جنين. تخطط سلطات الاحتلال الصهيوني لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في شرقي مدينة القدس المحتلة، تشمل إنشاء مدرسة دينية للمستوطنين المتطرفين في حي الشيخ جراح. وقال صحيفة عبرية أن الخطة الأكبر تشمل بناء نحو 9000 وحدة استيطانية في موقع مطار القدس الدولي في قلنديا المحادي لقرية كفر عقب. وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت على خطط لإقامة مستوطنة على أرض مطار القدس الدولي شمالية المدينة المحتلة، والذي تأسس عام 1920 وأغلقه الاحتلال نهائيا بعد انتفاضة عام 2000. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة نتنياهو ستناقش توسيع مستوطنة جفعات شكيد قرب قرية شرفات جنوب القدس المحتلة الشرقية، وتخطط لبناء 700 وحدة استعمارية، ما يهدد بعزل المدينة المقدسة عن جنوب الضفة. طالب الكيان الإسرائيلي الولايات المتحدة وبشكل رسمي بتمديد مهلة 60 يوما لمدة 30 يوما إضافية. وأوضحت القناة 13 العبرية أمس أن نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البقاء في عدد من المواقع في جنوب لبنان. وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق الهدنة الموقع مع لبنان، حيث توغلت دبابات الاحتلال في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل وسط إطلاق رشقات رشاشة تنفذها قوات المشاة أثناء توغلها في بعض المنازل. كما وأشار مصدر محلي لأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على منزل عند أطراف بلدة القنطرة، مما أدى إلى احتراقه. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 520 هجوما على مستشفيات قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، وفق ما أفاد مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية رأفة المجدلاوي. وأفاد مجدلاوي في مؤتمر صحفي أن الاحتلال استهدف 50% من مستشفيات قطاع غزة، ما أخرج حوالي نصفها من الخدمة بالكامل. وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 100 فريق إسعاف واعتقل الآلاف من أفراد الطواقم الطبية خلال الحرب، مضيفا أن 6 من العاملين في مستشفى العودة استشهدوا أثناء حصار الاحتلال للمستشفى. أعلن مدعون عامون سويسريون أنهم يدققون في شكاوى مقدمة ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وسط تقارير إعلامية تشير إلى أن منظمات غير حكومية تتهمه بالتحريض على الإبادة في قطاع غزة. وأكد مكتب المدعي العام السويسري أنه تلقى شكاوى جنائية عدة ضد هرتسوغ الذي زار سويسرا هذا الأسبوع للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مضيفا أن أحد الشكاوى جاءت من منظمة غير حكومية تحمل اسم العمل القانوني ضد الإبادة. وقال إن هرتسوغ لعب دورا نشطا في تقديم تبريرات عقائدية للإبادة وجرائم الحرب في غزة. هذا وتوجه رئيسا جهازي الموساد والشباك الإسرائيليين للقاهرة لبحث ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بدوره أكد المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط ستيف فيكتوف عزمه التوجه للقطاع للتحقق من تنفيذ الاتفاق. تفاصيل أكثر تابعوا هذا التقرير.
العالم بعيون مترقبة يتابع تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على أمل أن يكمل مراحله الثلاث بسلاسة ونجاح. وإذا كان من المقرر رسميا أن تكون مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة في 4 فبراير شباط المقبل، لكنها بدأت فعليا من خلف الكواليس، حيث توجه رئيس استخبارات الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع ورئيس الأمن العام الشباك رونر بار إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. وبحسب القناة 12 العبرية، لم ينتظر برنياع وبار اليوم 16 من بداية المرحلة الأولى كما هو مقرر لبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية، وتوجه إلى القاهرة لمناقشة مسألة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي. هذا ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 8 أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد يحملون الجنسية الإسرائيلية كجزء من المرحلة الأولى من الدفعة الثانية. وقالت القناة العبرية إنه تم إعداد البدائل لحركة حماس في القطاع مع الإمارات والسعودية. ويبدو أن هناك صعوبات ما توجد في تنفيذ اتفاق غزة، حيث اعتبر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في لقاء مع شبكة فاكس نيوز أن تنفيذ هذا الاتفاق أصعب من التوصل إليه، وقال إنه سيتوجه إلى المنطقة للمشاركة فيما وصفه بفريق إشراف خارجي منتشر في قطاع غزة وعلى حدوده لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أنه سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية إذا سارت الأمور على ما يرام. وتأتي تعليقات ويتكوف بمثابة أول تأكيد علني على استمرار المخطط سلفا على مفتشين خارجيين في غزة يشمل وجود مسؤولين أمريكيين. وفي هذا السياق أفادت صحف عبرية أن الكيان الإسرائيلي بصدد تسلم أسماء 3 مجندات ومدنية أسيرات في قطاع غزة من حركة حماس تمهيدا لإطلاق سراحهن، كما أن من المقرر أن تتسلم تل أبيب القائمة الكاملة التي تعهدت حماس بتسليمها وتتضمن الأسرى الأحياء والموتى ضمن بقية 33 أسيرا الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى.
ختام النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Thank you. ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ومواقفها تجاه ما يجري اليوم في هذا البلد، رغم مساعي واشنطن للنأي بنفسها عن كل ما يجري هناك. وفي حلقة اليوم نستكمل نقاشنا للأسبوع الماضي بخصوص الدور الأمريكي في أحداث سوريا. عنوان الحلقة: الدور الأمريكي في أحداث سوريا. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد. كشف المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن عدد الجنود الأمريكيين الموجودين في سوريا حاليا يقدر بحوالي 2000 جندي وليس 900 جندي كما كان يصرح به سابقا. وقال رايدر في إحاطة صحفية: كما تعلمون، كنا نبلغكم بانتظام أن حوالي 900 جندي أمريكي يتمركزون في سوريا. وأضاف: اليوم أعلمت أن العدد الحقيقي للجنود الأمريكيين في سوريا يبلغ حوالي 2000 جندي. وفقا للمتحدث باسم البنتاغون، كان في سوريا 900 جندي أمريكي عندما كان بشار الأسد لا يزال رئيسا، وتم إرسال قوات إضافية إلى البلاد لتعزيز المهمة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي. وبحسب تصريحات البنتاغون السابقة، كان يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي بالعراق ونحو 900 جندي في سوريا ضمن إطار ما يسمى بالجهود المبذولة لمكافحة تنظيم داعش على حد زعمه. وتستخدم أمريكا داعش، الذي هو بالأساس صناعة غربية، حجة للبقاء في سوريا ونهب ثرواتها، حيث تتركز قواتها في المناطق الغنية بالنفط والغاز وتستخرج وتبيع علنا هذه الثروات. أعزائنا الأفاضل، للمزيد من النقاش نستمع إلى دليل وجود قوات أمريكية في سوريا بين زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيف هذه الحلقة الباحث السياسي من اليمن الدكتور محمد الظوراني.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور محمد الظوراني باحث سياسي. السلام عليكم دكتور، برأيك ما الحكمة والدليل من وجود قوات أمريكية في سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمريكا دائما ما تتدخل في شؤون الدول الأخرى وتحاول إضعاف الدول العربية وإضعاف الدول الإسلامية لكي تتمكن من السيطرة عليها وفرض نفوذها داخل تلك الدول. وأمريكا أيضا عملت جاهدة على إضعاف الدولة السورية منذ بداية دعمها للجماعات التكفيرية، والتي دعمت أيضا من قبل تركيا للسيطرة على محافظة كبيرة في سوريا ولزعزعة الأمن واستقرار داخل سوريا. وكان الهدف الاستراتيجي من إسقاط الدولة السورية هو قطع خط الإمداد عن المقاومة في لبنان وفلسطين، كون سوريا كانت توجهها داعم لحركات المقاومة وكانت تستضيف كل القيادات في حركات المقاومة، سواء كان في الجهاد الإسلامي أو في حركة حماس، وكانت لها إيجابية كبيرة في دعم المقاومة في فلسطين. لذلك فإن إسرائيل تريد تأمين حدودها وتأمين الدول المجاورة لها لكي تتمكن من السيطرة على فلسطين، وتمتد أيضا في لبنان وتمتد أيضا في سوريا. سوريا باسم حماية الأمن الاستراتيجي للكيان الصهيوني. أيضا هنالك قواعد أمريكية منتشرة في كل المنطقة في دول الخليج وأيضا في العراق ومتواجدة أيضا في سوريا في المناطق التي كان يتواجد فيها المعارضة السورية. أيضا هنالك ما يقارب من 2500 جندي أمريكي أو أكثر يتواجدون في الأراضي السورية، وهنالك محاولة تقاسم النفوذ داخل سوريا بين تركيا وما بين أمريكا، وأيضا محاولة للتضييق على القواعد الروسية وعلى روسيا لكي تخرج من سوريا، وبالتالي تتمكن أمريكا من فرض هيمنتها على المنطقة، كل ذلك لحماية الكيان الصهيوني وأيضا تأمين هذا الكيان الصهيوني والذي يعتبر هو قاعدة استراتيجية أمريكية وغربية لنهب ثروات المنطقة والسيطرة على المنطقة. لذلك فأمريكا دائما ما تتدخل ودائما ما تعمل على زرعة الفرقة الداخلية بين الدول الإسلامية وأيضا ما بين الأمة الإسلامية، فنجد أيضا أنها تغذي الصراعات الطائفية والمذهبية ومعها إسرائيل، كل ذلك الهدف منه إضعاف الدول الإسلامية والسيطرة عليها بدون خسائر كبيرة في أي مواجهة عسكرية قد تحدث نتيجة لتحرك الأمة في مقاومة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، أكدت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية ضلوع واشنطن في الأحداث الأخيرة في سوريا بهدف صرف الأنظار عن الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة في قطاع غزة. وسارت الأحداث في سوريا وفق ما خططت له الإدارة الأمريكية خدمة لمشاريعها وحرفا للأنظار عن تورطها المباشر وشراكتها في الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن إدارة جو بايدن استغلت سقوط الرئيس السوري بشار الأسد للدفاع عن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط، والتي تعرضت للكثير من الانتقادات مؤخرا لا سيما في تعاملها مع العدوان الإسرائيلي على غزة. وأضافت أن البيت الأبيض يسعى إلى إعادة صياغة سياسته في الشرق الأوسط مع تسليط الضوء على أن دعم بايدن القوي للكيان الإسرائيلي ونهجه في المنطقة مهد الطريق للأحداث التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالأسد، وأنها يمكن أن تجلب حقبة جديدة من التعاون بين واشنطن والسلطة الجديدة في سوريا حسب تعبيرها. أعزائنا الأفاضل، حول مفهوم كلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن سوريا ليست معركتنا لكن النأي عنها قد يكون سهلا، بهذا الشأن نعود إلى الحوار.
طيب دكتور، ماذا نفهم من كلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن سوريا ليست معركتنا لكن النأي عنها قد لا يكون سهلا؟
نعم، إن الرئيس الأمريكي الجديد ترامب تحدث بأنه لا يعنيه ما يحدث في سوريا، ليست معركتنا، لأن معركتهم الآن هي متوجهة نحو لبنان ونحو أيضا فلسطين ونحو أيضا اليمن. أيضا سوريا كان لها تأثير كبير، لكن التحركات الأمريكية منذ أكثر من عدة سنوات قد عملت على إضعاف الدولة السورية وتفكيك الكيان الداخلي للدولة السورية، وعملت على تغذية الصراعات المذهبية، ونجد ذلك بتمكن أيضا إسرائيل من السيطرة على الأراضي السورية بدون أي مواجهة عسكرية وبدون أن تخسر حتى جندي إسرائيلي واحد. أيضا نجد أن أمريكا الآن تسيطر على حركات وجماعات داخل سوريا وتغذي تلك الجماعات. أيضا الطرف الآخر وهي تركيا تعمل على فرض هيمنتها على سوريا من خلال الجماعات الأخرى، ما يسمى بجيش تحرير الشام وغيرها من الحركات، كل من تلك الدولتين تعمل على فرض سيطرتها وهيمنتها على سوريا، كل ذلك لنهب ثروات سوريا ولتمزيق سوريا وتفتيتها. لذلك فعلى الشعب السوري أن يحذر من التدخلات الأمريكية وأيضا من أي تدخلات خارجية أخرى قد تعمل على تفكيك الدولة السورية وعلى توجيه مسار الصراع نحو الداخل السوري، بدلا من توجه وتوحد كل الحركات داخل سوريا نحو العدو الذي يهدد أمن واستقرار سوريا، وهو الغزو الإسرائيلي وسيطرته على أراضي سوريا، وأيضا اعتداءاته المستمرة على أبناء فلسطين وأيضا على إخوانهم في لبنان. فأمن المنطقة وأمن سوريا يمثل أمن لهذه الأمة ولا يمكن التفريط فيها أبدا. وننصح أيضا الشعب السوري والحركات التي تسيطر الآن على نظام الحكم في سوريا ألا يعملوا على تغذية أي صراعات مذهبية داخل سوريا، وأن تكون علاقتهم مع الدول المجاورة علاقات أخرى، وألا تسمح لأمريكا وإسرائيل وأيضا تركيا باستخدامهم كأداة لتهديد أمن الدول الإسلامية المجاورة، وأن تكون علاقتهم مع تلك الدول علاقة جيدة، وأيضا أن يحاولوا إلى أن يبتعدوا عن تغذية الصراعات المذهبية في الداخل السوري، وأيضا أي صراعات أو حروب أهلية قد تعمل عليها أمريكا وإسرائيل لتفتيت سوريا. وعليهم أن يفهموا بأن العدو هو العدو الصهيوني وأمريكا وغير هؤلاء الأعداء. لا يمكن أن تنتصر أي دولة وأن تتوحد أي دولة وأن تبني نفسها إلا إذا عرفت من عدوها وحددت من عدوها، وأن لا تكون أداة بأيادي الغرب وبأيادي أمريكا والكيان الصهيوني الذين يعملون على تدمير المنطقة وعلى زعزعة أمنها واستقرارها. وهذا التوجه الذي لابد أن يكون لدى كل جميع الدول الإسلامية، وأيضا عند استلام ترامب للدولة أو السلطة في أمريكا لابد أن تكون لكل الدول موقف واضح من تدخلات أمريكا لكي تحد من تلك التدخلات ومن تلك الأهداف والمشاريع المشبوهة للولايات المتحدة الأمريكا ومعها الكيان الصهيوني.
نعم دكتور محمد الغوراني باحث سياسي كنت معنا من اليمن، وشكرا لحضوركم معنا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة الدور الأمريكي في أحداث سوريا. أعزائنا الأفاضل، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن ما جرى في سوريا لا ينبغي أبدا أن يقلل من أهمية المأساة التي تشهدها غزة جراء مواصلة إدارة بايدن لدعمها غير المشروط لكيان الاحتلال، ولا يمكن له حرف الأنظار عن كم الضحايا المدنيين والدمار الذي ألحقته الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددة على أن رواية إدارة بايدن تؤكد أن للولايات المتحدة دورا مباشرا في الأحداث التي حصلت في سوريا. ونقلت عن عدد من الخبراء الأمريكيين تحذيرهم من أنه على الرغم مما وصفوها بالدراما التي أحدثها سقوط الأسد، فمن السابق لأوانه للغاية الإعلان عن يوم جديد في الشرق الأوسط، وأن أي ادعاءات بالفضل من جانب الإدارة الأمريكية قد تكون سابقة لأوانها. بدورها تحدثت صحيفة جيروزاليم بوست عن الدور الأمريكي في رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إنه بالنسبة للكيان الإسرائيلي تتلطخ سمعته الأخلاقية يوميا وفق قولها، وأضافت أنه ينبغي للصهاينة أن يفخروا بدورهم ومساهمتهم في سقوط الرئيس الأسد الذي له آثار مهمة بدأت تتكشف لإسرائيل. وفي سياق متصل دفعت قوات التحالف الأمريكي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعدها اللاشرعية شرقية سوريا مع تسيير دوريات برية في عدد من المناطق التي تشهد توترات واشتباكات مسلحة. وأكدت مصادر مطلعة في سوريا أن قوات التحالف الأمريكي أوصلت تعزيزات عسكرية برية عبر قافلة من الشاحنات إلى قاعدة معمل وحقل كونيكو للغاز اللاشرعية التابعة لها شمالي محافظة دير الزور من قواعدها من محافظة الحسكة، محملة بمدرعات وصناديق مغلقة ومعدات لوجستية. وأوضحت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي تشهده سماء المناطق والقرى المحيطة بالقواعد الأمريكية شرقية وشمالية دير الزور، خصوصا القرى السبع الفاصلة بين مناطق سيطرة قسد من طرف ومناطق سيطرة الحكومة السورية الجديدة في مدينة دير الزور. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة الدور الأمريكي في أحداث سوريا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء، ونرحب بكم في برنامج المقاومة في الأدب العربي.
السلام عليكم وأهلا بكم. اليوم سيكون لقاؤنا مع شاعر آخر من شعراء المقاومة، شاعر ارتبط اسمه وتاريخه بالثورة والمقاومة ضد المحتل الصهيوني. كيف لا وقد ولد في قرية عرفت الأخرى بتاريخها النضالي البطولي، إنها عكا، مدينة الشاعر سميح قاسم.
أعزائي الكرام، ولد الشاعر سميح القاسم في قرية الرامة في قضاء عكا عام 1939، وتعلم وعلم في مدارسها حتى انشغل عنها لارتباطه السياسي، فسجن لأكثر من مرة ووضع رهن الإقامة الجبرية وطرد من عمله مرات أخرى. فنجد معاناته قد ولدت معه ورافقته كثيرا داخل وخارج الوطن، ولهذا انشغل عن العمل السياسي وتفرغ للأدب. يقول الشاعر سميح القاسم:
طعام الشهيد يكفي شهيدين، يا أمنا الريح، يا هاجر المتعبة، أعد الطعام القليل لأبنائك العائدين على عربات المنافي، خذي كفني شرشفا للأواني العتيقة، قوم افرشي للضيوف الأحبة كوفيتي، إنهم متعبون جياع، أعد لهم وجبة من بقول الخراب، أعد كؤوس العذاب وإبريق أحزانك المرعبة، سيجمعنا الخبز والملح عما قريب، وتجمع أشلاءنا لقمة العودة الطيبة.
أعزائي الكرام، الشاعر سميح القاسم من الشعراء الذين لم ينسوا معاناة شعبهم وكفاحهم، فكانت نتاجاته الشعرية والأدبية تحوز دائما على شهرتها الواسعة لارتباطها بالواقع، واقع الشعب وكفاحه. لم يكتفي سميح القاسم بكتابة الشعر، إنما كتب أيضا عددا من الروايات، ثم راح يفكر بإنشاء مسرح فلسطيني، مسرح يعكس قضايا وهموم الشعب الفلسطيني، ليكون بمثابة رسالة حية تنقل إلى العالم تلك القضايا وتلك الهموم. فاشتهرت كتاباته كما اشتهرت أشعاره، ونال إعجاب الآخرين به وثقتهم، خصوصا بعدما أدار المؤسسة الشعبية للفنون في حيفا.
ولهذا الذي تمتع به الشاعر سميح قاسم وصفه الكاتب لطفي بولعابة بالشاعر القديس. وقال الكاتب عبد المجيد دقنشي إنه سيد الأبجدية. أما الكاتب الطيب شلبي فقال إنه الرجل المتفوق في قوة مخيلته والتي يصعب أن نجد مثلها لدى شعراء آخرين. وكثيرون من الأدباء والشعراء والنقاد وغيرهم وصفوا الشاعر سميح قاسم وصفا كان يليق به وبسمعته. فالشاعرة والكاتبة آمال موسى عبرت عن مدى إعجابها بالشاعر سميح قاسم بأنه مغني الربابة وشاعر الشمس.
تقدموا تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا. يموت منا الشيخ والطفل ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، هددوا شردوا يتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا.
كان هاجس الانتفاضة عنوانا خالدا في مسيرة الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، فهمه القومي والوطني والإنساني كان الدافع الأساسي للتواصل مع نضاله وتضحيته، للتواصل مع إبداعاته في نتاجاته الشعرية والأدبية. لذلك وصلت هذه النتاجات إلى أقصى بقاع العالم، ليس لشيء، إنما لأنها كانت نابعة من صميم الواقع الذي عاشه وأهله. يقول الشاعر سميح: فوجئت في بلجيكا بشاعر يقرأ لي قصيدة عن الانتفاضة باللغة الفرنسية. فوجئت بألمانيا بشاعر ألماني يقرأ لي قصيدة عن الانتفاضة بالألمانية. فوجئت في أكثر من بلد أجنبي بشعراء وشاعرات كتبوا قصائد بعنوان انتفاضة، لفظ الكلمة بالعربية وبحروف أجنبية.
حصل سميح القاسم على العديد من الجوائز والدروع وشهادات التقدير وعضوية الشرف في عدة مؤسسات، هذا طبعا نتيجة دوره الرائد في مسيرة شعر المقاومة، الشعر الذي صار يحقق أغراضه ببناء أسوار عالية من الغضب والتمرد والرفض، وهي تحيط بكتل الاحتلال والمؤامرات. يقول في إحدى قصائده: نازلا كنت على سلم أحزان الهزيمة، نازلا يمتصني موت بطيء، صارخا في وجه أحزاني القديمة، أحرقيني أحرقيني لأضيء. لم أكن وحدي ووحدي كنت في العتمة وحدي، راكعا أبكي أصلي أتطهر، جبهتي قطعة شمع فوق زندي وفمي ناي مكسر، كان صدري ردهة، كانت ملايين مئة سجدا في ردهتي، كانت عيونا مطفأة.
نعم أعزائي المستمعين، حصل سميح القاسم مرتين على وسام القدس للثقافة من الرئيس ياسر عرفات، وحصل على جائزة نجيب محفوظ من مصر، وجائزة السلام من واحة السلام، وجائزة الشعر الفلسطينية. كتب العديد من الأعمال المسرحية والمؤلفات والأبحاث، كان عميقا في إبداعاته الأدبية. لم تثنه الظروف القاسية التي عاشها وشعبه عن تقديم عطاءاته المميزة ونتاجاته المحفزة. كان من أبرز الشعراء الذين أنجبتهم الساحة الأدبية في فلسطين، وكان علما من الأعلام التي ظلت ترفرف في سماء شعر المقاومة.
أحبتي الكرام، من طهران استمعتم إلى برنامج المقاومة في الأدب العربي.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ذم، وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ذم، والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا، والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا. السلاح زين الدرجال، فضلوا محفوظ كرام اللحمة، مهما الخاين صالوا جال تبقى شامخ يا مقاومنا. السلاح زين الدرجال، فضلوا محفوظ كرام اللحمة، مهما الخاين صالوا جال تبقى شامخ يا مقاومنا.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد آخر مع برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاث، العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنتناول في لقاء اليوم ما تبقى من المحاور التي تدور حول محور السعادة. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، الأمثال تمثل مختارات جديدة، كل الجدة تعنى بالكيف دون الكم. هذه العبارة هي للأستاذ دي سي براونينغ، الذي يعبر عن المثل بكونه جملا يتحكم فيها الاختيار الشعبي، كما أنها متطورة تتميز بأنها جديدة وتعنى بالموضوع دون شكل أو صورة، تهتم بالمضمون أكثر من اهتمامها بالوعاء الذي يحمل هذا المضمون. فالمثل عند دي سي براونينغ ملتزم بهدف أيا كان هذا الهدف، ولكنه غير ملتزم بما يعبر عن هذا الهدف. أما عند البروفيسور ليش، فالمثل هو أسلوب تعليمي أو تهذيبي شديد، محكم السبك، شائع الاستعمال ضمن العرف والتقاليد، فهو كقول القائل حكمة الجماعة وإنتاج فرد ذكي، كما أنه يرسم طريق السلوك أو العمل وطريق الحكم على الموقف. فالمثل أسلوب توجيه وتربية يرسم طريق السلوك في العلاقات الاجتماعية وطريقة التفاهم في وسط المجتمع الذي يفرزه، كما أنه لشدة ارتباطه بالمجتمع الذي أفرزه ولشدة حاجة الجماعة إليه، فقد اكتسب صفة أخرى هي صفة الذيوع والانتشار. مستمعينا الأعزاء، نبدأ موضوعنا حول السعادة بوصف الإنسان السعيد. فالأمثال العربية تقول: ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. وقولهم أيضا: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. وتقول الأمثال الفارسية: از خوشحالی با دومش گردو می شکند. از خوشحالی با دومش گردو می شکند. ای من فرط سروره یکسر الجوز بذنبه. و هذه صورة للإنسان السعيد، والذي تمنحه السعادة قوة ونشاطا كبيرين. أو المثل الآخر الذي يقول: شاد آن که غمی دارد و بتواند گفت. شاد آن که غمی دارد و بتواند گفت. و معناه السعید هو الذي يستطيع ان يبوح بهمه. و يقول المثل ايضا: خوشی زیر دلش میزند. خوشی زیر دلش میزند. و معناه هو ينبض بالسعاده. أما الأمثال الإنجليزية فقد تعددت في وصفها للإنسان السعيد. نستمع إلى بعض منها.
Happy is he that is happy in his children. Happy is he that is happy in his children.
ومعناه السعيد هو من يكون سعيدا في أولاده. أو المثل الآخر الذي يقول
Happy is he that chastens himself. Happy is he that chastens himself.
أي السعيد هو من يؤدب نفسه. أو المثل الآخر الذي يقول
Happy sees the flowers in the trees, else sees the trees only. Happy sees the flowers in the trees, else sees the trees only.
ومعناه السعيد يرى الأزهار في الأشجار وغيره يرى الأشجار فقط. وأخيرا المثل الإنجليزي الذي يصف فيه المرأة السعيدة فيقول
Happy is she who marries the son of a dead mother. Happy is she who marries the son of a dead mother.
أي المرأة السعيدة هي المرأة التي تتزوج رجلا أمه متوفية. مستمعينا الكرام، ومن الأمثال المضروبة حول السعادة ما يرى أنها في داخل النفس المشرقة المؤمنة بقضاء الله وقدره، فهي بخير وسرور على أي حال. يرفدها وينميها التأمل في ملكوت السماوات والأرض، والتمتع بسحر الطبيعة من حولنا وجمال الكون من فوقنا. يقول الشاعر إيليا أبو ماضي والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزولا. كن مع الفجر بسمة توسع الأزهار شما وتارة تقبيلا. أي هذا المشتكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. وتقول الأمثال الفارسية خوش است درد که باشد امید درمانش، دراز نیست بیابان که هست پایانش. خوش است درد که باشد امید درمانش، دراز نیست بیابان که هست پایانش. ومعناه يا لحلاوة ألم مؤمل بالشفاء، فمشوار الصحراء ليس طويلا عندما تكون له نهاية. ويقابلها المثل الإنجليزي
Perhaps there is a door between you and happiness. Try to find it. You may find it in your pocket. Perhaps there is a door between you and happiness. Try to find it. You may find it in your pocket.
ومعناه قد يكون بينك وبين السعادة باب، فتش عن مفتاحه، قد يكون في جيبك. أو المثل الآخر الذي يقول
Happiness is in your home. Don't look for it in other gardens. Happiness is in your home. Don't look for it in other gardens.
أي السعادة في بيتك، فلا تفتش عنها في حديقة غيرك. وأيضا هناك مثل آخر
Happiness is in inner you and not in the treasure around you. Happiness is in inner you and not in the treasure around you.
ومعناه السعادة في النفس وليست في الكنوز التي حولها. مستمعينا الكرام، وتشترك الأمثال والأقوال في اللغات الثلاث متضمنة مفهوما يدور حول اقتران اللحظات السعيدة بالحزن أو الغم. فلطالما يعيش الإنسان انفعالات عديدة في يومه تتباين من السرور إلى الغم والحزن. فالأمثال العربية تقول: إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. وتقول الأمثال الفارسية: شادي ست سال زاید مادر یک روز غم. شادی ست سال زاید مادر یک روز غم. ومعناه: سعادة مئة عام تعادل هم يوم واحد. أو المثل الآخر الذي يقول: شادی می کن چو غم به غایت رسد. شادی می کن چو غم به غایت رسد. و معناه: اسعد عندما تزداد عليك الهموم. و ايضا يقول المثل: خوشدلی در کوی عالم روی نیست، زان که رسم خوشدلی یک موی نیست. خوشدلی در کوی عالم روی نیست، زان که رسم خوشدلی یک موی نیست. و معناه: لا وجود للسعادة في هذا العالم مطلقا، لأن طبيعة السعادة بذاتها غير دائمة البقاء. وأخيرا يقول المثل الفارسي: شادی چون زهد خارج گردد مبدل بغم شود. شادی چون زهد خارج گردد مبدل بغم شود، ای عندما تتجاوز السعادة حدها تتحول الى غم. ويقول المثل الإنجليزي:
No joy without annoy. No joy without annoy.
ومعناه: لا سعادة بدون إزعاج. أو المثل الآخر الذي يقول:
Pleasure of the mighty are the tears of the poor. Pleasure of the mighty are the tears of the poor.
أي إن سعادة الإنسان القوي هي دموع الإنسان الفقير. مستمعينا الكرام، ومن الأمثال والأقوال المشتركة ما تدعو المرأة إلى الحبور والأمل والانشراح والابتعاد عن صخور اليأس والعتمة. فالشاعر يقول: لا تكن مرا ولا تجعل حياة الغير مرة فتهلك، وترنم فالفتى العابس صخرة. أو قولهم: لا تحزن فالحزن نحلة تمتص رحيق شبابك. أو قولهم: غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن. وتقول الأمثال الفارسية: دمي باغم بسر بردن جهان یکسر نمی ارزد. دمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمی ارزد. و معناه لحظة تقضيها بالهم لا تعادل العالم برمته. او المثل الاخر الذي يقول خوش باش و از دیروز مگو که امروز خوش است. خوش باش و از دیروز مگو که امروز خوش است. اي كن سعيدا ولا تتحدث عن الامس فاليوم هو جميل. او المثل الفارسي الاخر شادی امروز به فردا مفکن. شادی امروز به فردا مفکن. و معناه لا تفوت لحظاتك السعيدة الآن إلى غد. نعم مستمعينا الأفاضل، وتقول الأمثال الإنجليزية
When sorrow is asleep, wake it not. When sorrow is asleep, wake it not.
ومعناه عندما يكون الحزن نائما لا توقظه. أو المثل الآخر الذي يقول
Take the best benefit out of happiness. Take the best benefit out of happiness.
ومعناه استغل كل اللحظات الممكنة من السعادة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. تا برنامه ديگر، خدا يار و نگهدارتان.
We hope you enjoy our program. Till next week, goodbye.
الساعة 7 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتدعو غوتيريش للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بغزة.